والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال: حد آخر للمحبة. قال: وقيل المحبة موافقة المحبوب في فيما ساء وسر ونفع وضر، كما قيل: وأهنتني فأهنت نفسي صاغرا، ما من يهون عليك ممن أكرم. فيقال أي ابن القيم: وهذا الحد أيضا من جنس ما قبله، فإن موافقة المحبوب من موجبات المحبة وثمراتها، وليست نفس المحبة، بل المحبة تستدعي الموافقة، وكلما كانت المحبة أقوى كانت الموافقة أتم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن: قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نحب ربنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الجنيد: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحبة، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي موافقة حبيبكم، فإنه المبلغ عنه ما يحبه وما يكره، فمتابعته موافقة الله في فعل ما يحب وترك ما يكره. قال مالك رحمه الله: في هذه الآية: من أحب طاعة الله أحبه الله وحببه إلى خلقه. ودي في غاية الأهمية، عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ ليس الهدف أن تحب، ولكن الهدف أن تحب، وفرق كبير بين الأمرين. تحب سهل، ولكن يحبك الخلق، هذا كله مموط على محبة الله لك. أي نعم. وإنما كانت موافقة المحبوب دليلا على محبتي، لأن من أحب حبيبا فلا بد أن يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه، وإلا لم يكن محبا له محبة صادقة، بل إن تخلف ذلك عنه لم يكن محبا له، بل يكون محبا لمراده منه، أحبه محبوبه أم كرهه، ومحبوبه عنده وسيلة إلى ذلك المراد، فلو حصل له حظه من غيره لترحل عن حبه، فهذه المحبة المدخولة الفاسدة. وإذا كانت المحبة الصحيحة تستدعي حب ما يحبه المحبوب وبغض ما يبغضه، فلا بد أن يوافقه فيه. ولكن ها هنا مسألة يغلط فيها كثير من المدعين للحب، وهي أن موافقة المحبوب في مراده ليس المعني بها مراده الخلقي الكوني، فإن كل الكون مراده. قلنا الإرادة كم قسم؟ إياك أن تنسى، كونية وشرعية. يقول: فإن كل الكون مراده، وكل ما يفعله الخلائق فهو موجب مشيئته وإرادته الكونية، فلو كانت موافقته في هذا المراد هي محبته لم يكن له عدو أصلا، وكانت الشياطين والكفار والمشركين عباد الأوثان والشمس والقمر أولياءه وأحبابه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكانت الشياطين والكفار والمشركون عباد الأوثان والشمس والقمر أولياءه وأحبابه. مفهومة ديت؟ لا أصلا إيه، تطرق إلى ذهني فهم فاستقبحته، فعدت القراءة تاني فاستقام الأمر عندي، فخشيت أن يكون ما جال في خاطري من فساد جال في خاطرك، فبدأت أسأل، وعشان كده عدت تاني وهسأل بقى عشان أشوف أنا محق ولا لا. وكانت الشياطين والكفار والمشركين عباد الأوثان والشمس والقمر. هنا والشمس والقمر معطوفة على الشياطين ولا الكفار ولا المشركين؟ أبا مريم كده أنت أنصفت نفسك فعلا. أيوة شكحت أحسنت، معطوف على الأوثان، معطوف على الأوثان. وإنما يظن ذلك من يظنه من أعدائه الجاحدين لألهيته ودينه الذين يسوون بين أوليائه وأعدائه. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فأنكر سبحانه على من سوى بين المسلمين والمجرمين وبين المطيعين والمفسدين، مع أن الكل تحت المراد الكوني والمشيئة العامة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: قال لي بعض الشيوخ: هؤلاء المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه؟ قال: فقلت له: فإذا كان المحبوب قد أبغض بعض ما في الكون، فأبغض قوما ولعنهم ومقتهم وعادهم، فأحببتهم أنت وواليتهم، تكون مواليا للمحبوب موافقا له أو مخالفا له معاديا له. قال: فكأنما ألقم حجرا. تاني شيخ الإسلام بيقص واقعة وذي ذكرها ابن القيم في غسل اللهفان، قال: إن المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، كويس، والكون كله مراده، فأي شيء أبغض منه؟ قال: فقلت له، طبعا هذا الكلام كلام غير صحيح خالص، فإذا كان المحبوب قد أبغض بعض ما في الكون، وده وارد به النص في القرآن: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فأبغض قوما ولعنهم ومقتهم وعاداهم، فأحببتهم أنت. ما هو بيقول إيه؟ كل ما في الكون مراد الله، وأنا أحب مراد الله. أبغض إيه؟ لأبغضه. أبغض إبليس ليه؟ واخد بالك؟ وأبغض فرعون ليه؟ ما هو من مراد الله. ده كله ناشئ من حرف واحد: عدم الاعتقاد بأن الإرادة تنقسم إلى قسمين. الإشكال كله من الكلمة دي، واخد بالك؟ انقسمت إلى قسمين انتهت الإشكالية. ظننت أن الإرادة هي المشيئة وقعت في ضلال ما بعده ضلال. يقول: فقلت له: فإذا كان المحبوب قد أبغض بعض ما في الكون، فأبغض قوما ولعنهم ومقتهم وعاداهم، فأحببتهم أنت وواليتهم، تكون مواليا للمحبوب موافقا لهم أو مخالفا له معاديا لهم. واحدة من اثنين. يقول: فكأنما ألقم حجرا. وكلمة ألقم حجرا دي مثل عند العرب، يقال إذا عجز الرجل عن الكلام وعن الرد عما سمعه. ويبلغ الجهل والكفر ببعض هؤلاء إلى حد بحيث إذا فعل محظورا، انتبه، يزعم أنه مطيع لله فيه، عشان عنده الإرادة إيه؟ واحد. عشان كده قال لك إبليس لما أبى أن يسجد كان في قمة الطاعة، وفرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ما كدبش، ده هي دي الحقيقة، وحدة الوجود. نعم. نعم.
يعني هو مثلا اللي جعل المعصاه والعصا بنص الوعيد، نصوص الرد اللي بنعقدها دي
اولا بينكرها. اللي هو عمرو بن عبيد لما جه وهو السميع البصير قال لك ايه؟ وددت لو أني أغدر على حكها من القرآن لفعلت. وهبلك ما هو أي مبتدئ يا أخوان له حد معين لابد أن يعجز عنده لازم، وساعتها يعمل إيه؟ دع عنك هذا. زي بالضبط الجبرية لما يناقشوه، والقدرية لما يناقشوه، والجهمية لما يناقشوه، والمعتزلة، بيوصل لمرحلة معينة يعجز ولا يتكلم ويصر على ما هو عليه. ربنا يعافينا وإياكم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول: ويبلغ الجهل والكفر ببعض هؤلاء إلى حد بحيث إذا فعل محظورا يزعم أنه مطيع لله فيه، ويقول: أنا مطيع لإرادته. إرادته هي بقى هو عن الإرادة إيه؟ واحدة. وينشد في ذلك: أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله إيه؟ طاعات. وده اللي قاله إيه؟ إبليس ما كفرش يا جماعة. وخبلك يعني يا ريت نفيق من غفوتنا ونزن كلام كل متكلم بميزان الشرع. يعني اللي بيتكلم ده غمض عنه ما تبصش له، وانظر إلى كلامه وحطه على المقياس، فإن وافق الحق فهو رجل وإلا فلا. ويقول أحدهم: إن إبليس وإن عصى الأمر لكنه أطاع الإرادة. يبقى أطاع الإرادة هي الكونية، يعني أن فعله طاعة لله من حيث موافقة إرادته، وهذا انسلاخ من ربقة العقل والدين وخروج عن الشرائع كلها. فإن الطاعة إنما هي موافقة الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه. فكان الرجل دخل لقى امرأته تزني، قالت له ما هذا؟ قالت له: القضاء والقدر لم يدعنا حتى وقعنا في الزنا. فقال: يا عدوة نفسك تزنين وتحتجين بالقضاء والقدر؟ قالت له: تركت السنة وذهبت إلى علم ابن عباس؟ قال: لولاك لهلكتم. وقال لها: براحتك. النوعية ديت موجودة يا أخوان، النوعية ديت موجودة اللي هي مذهب الجبرية، لكن ربنا أراد كده. نعم أراد ذلك كونا، أما شرعا ولا يرضى لعباده الكفر. يقول: فإن الطاعة إنما هي موافقة الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، ده ضابط. وأما دخوله تحت القدر الكوني الذي يبغضه ويسخطه ويكفر فاعله ويعاقبه، فهي المعصية والكفر ومعاداته ومعاداة دينه. ولا ريب أن المسرفين على أنفسهم، المنهمكين في الذنوب والمعاصي، المعترفين بأنهم عصاة مذنبون، أقرب إلى الله من هؤلاء العارفين المنسلخين عن دين الأنبياء كلهم الذين لا عقل لهم ولا دين. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على دين. ده اللي احنا بنقوله دايما يا اخوان. أريد منك أخي الفاضل، أنت عجزت عن فعل شيء معين من الطاعات، اعترف أنا غلطان ورحمة الله واسعة. أما أن يظهر لك الحق وتجادل فيه لتقنع نفسك أنك ما تركت الحق، هتخدع مين وتلف وتدور على مين؟ وده اللي احنا بنحضر منه كل واحد. انت عجزت مثلا أن تلزم زوجك بالحجاب الشرعي، ضعيف وهي مسك عليك زلة أو أي حاجة، خلاص يا أخي قول والله يا أخوانا الحجاب ده فرض شرعي واجب، ولكن أنا ضعيف ما أقدرش قدام الحاجة أتكلم ولا كلمة واحدة، وانتهى الموضوع. واخد بالك انت ازاي؟ اما ان تبدا تجادل، لا ده الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا والنص الشرعي كذا، ده كله روغان كروغان الثعالب. وديت في كل امورك يا مشايخ رحمه الله واسعه. في ان يعترف العبد بالذنب، اخشى ما اخشاه علي وعليك ان نجادل بالباطل. واحد مثلا بيفعل في فعل محرم، واخد بالك، بيتاجر مثلا معاه توكيل السجاير كلها. يا عم حرام، ما يصحش. ما يبداش بقى يقول لا اصل والله ده بعض العلماء قال مكروه والبعض قال حرام والامر واسع. لا، قول محرمة وانا باكل حرام وربنا يرحمني برحمته. زي بالضبط الخروج على ولاة الامور، الاجماع منعقد على تحريم، تلف وتدور وتقول فيه خلاف، انت كده بغي فتنة، بغي فساد، بغي بدعة. اعترف يا اخي. لا، وانت ايش تكون انت وذنبك ايش يكون امام رحمة المولى عز وجل؟ ولا شيء. ده اللي بنحضر منه يا اخوان، غاية التعديل والاعتراف بالذنب واللجوء الى الله. اما المجادلة بالباطل هذا لا يزيدك من الله الا بعدا. وده اللي قاله ايوب السختياني، قال يخادعون الله كانما يخادعون الصبيان ولو اتوا الامر عيانا لكان اهون عليهم. طيب، يقول اما البيت الذي استشهد به فهو من ابيات لابي الشيص، يقول فيها وقف الهوى بي حيث أنت لي، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظ منك حظ منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. وقد ناقض فيها في دعواه مناقضة بينة، فإنه أخبر أن هواه قد صار وقفا عليه ولا يزول عنها ولا يتحول بتقدم ولا تأخر، ثم أخبر أنه قد بلغ به حبها وهواها إلى أن صار مرادها من نفس عين مراده هو، فلما أرادت إهانته بالصد والهجران والبعد سعى هو في إهانة نفسه بجهده موافقة لها في إرادته، فصارت إهانته لنفسه مرادة محبوبة له من حيث هي مرادة محبوبة له، وزعم أنه لو أكرم نفسه لكان مخالفا لمحبوبته مكرما لمن أهانته، ثم نقض هذا الغرض من حيث شبه بأعدائه الذين هم أبغض شيء إليه. ووجه هذا التشبيه أنه لم يحصل منها من حظه ومراده على شيء، بل الذي يحصل له منها مثل ما يحصل له من أعدائه من أهانتهم له وأذاه، فصار حظه منها ومن أعدائه واحدة، فصارت شبيهة بهم، فأين هذا من الموافقة التامة لها في مرادها بحيث يهن نفسه لمحبتها في آنته. ثم أخبر أن له منها حظا مرادا، وأن ذلك الحظ الذي يريده لم يحصل له، وإنما حصل له منه نظير ما يحصل له من أعدائه. وهذه شكاية في الحقيقة وإخبار عن محبة معلولة بالحظ وشكاية للحبيب بتفويته عليه. ثم إنه أخبر عن جناية أخرى، وهي أنه شرك بينها وبين أعدائه في حبه لها، فصار حبه منقسما بعضه لها وبعضه لأعدائه لشبههم إياه. ثم إن في الشعر جناية أخرى عليها، وهو أنه شبه بمن جبلت القلوب على بغضه، وهو العدو واللائق تشبيه الحبيب بما هو أحب الأشياء إلى النفس كالسمع والبصر والحياة والروح والعافية، كما هو عدد الشعراء والناس في نظمهم ونثرهم كما هو معروف بينهم، وهو جادة كلامهم. ثم أخبر بمحبته لأعدائه لشبههم بها، فتضمن كلامه معادات من يحبه ومحبة من يعاديه، فإنها إذا أشبهت أعداءه لازم أن يحصل لها نصيب من معاداته، وإذا أشبه أعداءه لازم أن يحصل لهم نصيب من محبته، كما صرح به في جانبهم وترك التصريح به في جانبها، وهو مفهوم من كلامه. ثم أخبر أنه يلتد بملام اللوام في هواها لما يتضمن من ذكراه، وهذا يدل على قوة محبتها وسماع ذكرها، وهذا غرض صحيح مع أنه مدخول أيضا، فإن محبوبته قد تكره ذلك لما يتضمن من فضيحتها به وجعلها مضغة للماضغين، فيكون محبا لنفسه ما تكرهه، وهذه محبة فاسدة معلولة ناقضة لدعوى موافقتها في محبه. أقف عند هذا الحد لأن ما يأتي طويل وما ينبغي أن يقطع، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول، أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. نواصل دروسنا مستعينين بالله.